وهو الحديث القدسي، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. سؤل شيخ الإسلام عن معنى هذا الحديث، ويرى شيخ الإسلام إن هذا الحديث من أعظم ومن أشرف الأحاديث التي وردت في بيان مكانة الأولياء، لأن هذا العبد ليس كل عبد. وما ترددت عن شيء، يقول الله تعالى: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، المؤمن الكامل الذي تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل حتى أحبه الله، فهو يحب الله ويحب أن يطول عمره ليتقرب إلى الله، ولا يشبع من التقرب إلى الله، فالله يحبه لأنه من المحسنين الذين أكثروا من الفرائض والنوافل إلى أن وصل إلى درجة لأن الله يحبه. هذا العبد عبد خاص، ليس كل مؤمن عادي. نقرأ جواب شيخ الإسلام: إذ لا يوجد لدينا ما هو أبلغ من جوابي ليفهم طلاب العلم. يقول شيخ الإسلام: هذا حديث شريف رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله عالم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامله معاملة المتردد. ودائما المؤولة كما سبق ليست لديهم قاعدة أو ضابط للتأويل، وكل يتخبط كما يشاء وكما يريد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والتحكيم، إن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عن الله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أنصح لأمته منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا. هذا التعليق قبل الشر، بل يجب تأديبه وتعذيره رحمه الله، من يؤدب ومن يعذره. ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. والمتردد منا، نبدأ من هنا في قراءة كلام الشيخ لشرح الحديث، ما قبل ذلك كله تعليق. والمتردد منا، وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا. هذا على ما تقدم أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، فإن الواحد منا قد يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. أي حتى تردد المخلوق ليس دائما لجهل العواقب، بل أحيانا لوجود مصالح والمفاسد في فعل واحد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهله به كالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. وقد قيل: الشيء كره وكره أن أفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوب. نلخص ما قاله له شعر في شرح هذا الحديث، وهذا مثل إرادة المريض للدواء وهذا مثل إرادة المريض للدواء الكريم. وهو الحديث القدسي حيث يقول الرب سبحانه وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. سئل شيخ الإسلام عن معنى هذا الحديث، ويرى شيخ الإسلام إن هذا الحديث من أعظم ومن أشرف الأحاديث التي وردت في بيان مكانة الأولياء، لأن هذا العبد ليس كل عبد. وما ترددت عن شيء، يقول الله تعالى: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، المؤمن الكامل الذي تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل حتى أحبه الله، وهو يحب الله ويحب أن يطول عمره ليتقرب إلى الله، ولا يشبع من التقرب إلى الله، فالله يحبه لأنه من المحسنين الذين أكثروا من الفرائض والنوافل إلى أن وصل إلى درجة لأن الله يحبه. هذا العبد عبد خاص، ليس كل مؤمن عادي. نقرأ جواب شيخ الإسلام: إذ لا يوجد لدينا ما هو أبلغ من جوابي ليفهم طلاب العلم. يقول شيخ الإسلام: هذا حديث شريف رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله عالم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامله معاملة المتردد. ودائما المؤولة كما سبق ليست لديهم قاعدة أو ضابط للتأويل، وكل يتخبط كما يشاء وكما يريد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والتحقيق إن كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عن الله حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا أنصح لأمته منه، ولا أفتح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا. هذا التعليق قبل الشرح، بل يجب تأديبه وتعذيره رحمه الله، من يؤدب ومن يعذره. ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. والمتردد منا نبدأ من هنا في قراءة كلام الشيخ لشرح الحديث، ما قبل ذلك كله تعليق. والمتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل قوله ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا. هذا على ما تقدم أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، فإن الواحد منا قد يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. أي حتى تردد المخلوق ليس دائما لجهل العواقب، بل أحيانا لوجود مصالح والمفاسد في فعل واحد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهله به كالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. وقد قيل الشيب كره وكره أن أفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوب. نلخص ما قاله الشيخ في شرح هذا الحديث، وهذا مثل إرادة المريض للدواء وهذا مثل إرادة المريض للدواء الكريم،